الثانية من بعد ظهر طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي لإيران، وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. روسيا تطالب بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الأوضاع فيها. والآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. أسعد مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرة القرار بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الوزارة في بيان أن إيران عارضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه غير ضروري على أساس سياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كليا. وأكد البيان أن تحرك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية. طالبت روسيا بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الأوضاع في هذا البلد، واعتبرت أن من يقفون وراء هذا العمل ضد طهران عليهم التركيز على حل مشاكلهم في مجال حقوق الإنسان. وقال سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه المبادرات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وأن الهدف هو الضغط على الحكومات المستقلة بهذه الحجة. وشدد سفير روسيا على أن إيران تقدم معلومات دقيقة حول إجراءاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال. أعلن قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور انتشار وحدات مدرعة وقوات خاصة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد. وأضاف باكبور عقب تحركات الجماعات الإرهابية والانفصالية في شمال غرب إيران وخلق الفوضى وانعدام الأمن في بعض المناطق، قامت القوات البرية لحرس الثورة بتعزيز مواقعها في الشريط الحدودي وبالتعاون مع سكان المنطقة، وذلك لمنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في شمال العراق. أرسلت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي شرحت فيها أسباب قصفها الجماعات الانفصالية المتمركزة في شمال العراق، مشددة على عدم وجود خيار آخر لديها من أجل حماية نفسها من هذه الجماعات الإرهابية. من جانبه قرر العراق نشر قواته على حدوده الشمالية مع إيران وتركيا بعد اتصالات إيرانية مكثفة مع بغداد وأربيل ركزت على ضرورة وضع حد لاعتداءات الجماعات الانفصالية الإيرانية انطلاقا من شمال العراق. لتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي في العراق حيدر البرزنتشي.
العراق يهمه كثيرا الأمن الإقليمي لا سيما الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، ولدينا كثير من الروابط والتبادل الأمني الكبير الذي حدث إبان التهديد الحقيقي عندما هجمت غراب الظلام أنا أسميه داعش وأضرابها، فكان هناك تعاون أمني كبير ووقفت الجمهورية الإسلامية موقف لا ينسى وأعطت كثير من الدماء والشهداء وما زالت، وكبير هذه يعني الشهداء هو الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. بالتالي لا نقبل كعراقيين وكدولة وحكومة عراقية أن تستخدم الأراضي العراقية كمنصة للهجمات لأي منظمة تستخدم هذه الأراضي من أجل تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية. واقعا هناك معلومة، قيادة قوات حرس الحدود هي جغرافيا متواجدة في أربيل، لديها 3 ألوية منتشرة على طول الشريط الحدودي ما بين الجمهورية الإسلامية في منطقة كردستان وبين العراق، لكن المشكلة هو أنه هذه الأعداد قليلة لا تكفي. وهذا القرار الذي اتخذ من قبل السيد رئيس الوزراء قائد عن قوات مسلحة مع المجلس الأمني الاستشاري الأعلى هو أن يعاد إعادة نشر مع الخط الصفر الحدودي وتعزيز هذه القوات الاتحادية وسحب كل القواعد التي تتواجد هناك لهذه الجماعات المسلحة التي تهدد أمن الجمهورية الإسلامية وإعادتها إلى المناطق داخل مناطق إقليم كردستان إلى أن توجد أو يوجد لديها حل، يعني معارضة سياسية ليست معارضة مسلحة. فبالتالي العراق عازم ولديه جدية وواقعية وفعلية، وما هذه الزيارة الأخيرة للسيد قاعاني كان لها أثر حتى أن يأتي السيد رئيس الإقليم سيد نيتشيرفان في زيارة إلى بغداد، وهناك لقاءات عقدت مكثفة مع القوى السياسية والسيد رئيس الوزراء من أجل حلحلة هذا الموضوع.
عقدت مشاورات سياسية بين إيران والهند في نيودلهي بحضور مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية علي باقري والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتعزيز سبل وتطوير العلاقات السياسية بين طهران ونيودلهي والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري واستثمار الهند في ميناء تشابهار. كما ناقش الجانبان المواضيع الإقليمية المختلفة بينها الوضع في أفغانستان ومكافحة الإرهاب وممر شمال جنوب وسبل تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي. تجمع عدد من المشجعين الإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة لرفع معنويات اللاعبي المنتخب الإيراني والكادر الفني للفريق في مباراته أمام فريق ويلز، ويحاول المنتخب الإيراني استعادة توازنه خلال مواجهة نظيره الويلزي، وذلك بعد هزيمته المفاجئة أمام منتخب إنجلترا 6-2 في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
مباراة إيران مع ويلز، تجمع عدد من المشجعين الإيرانيين لرفع معنويات الفريق.
مشجعي الفريق الإيراني تجمعوا هنا في الدوحة كي يرفعوا معنويات الفريق في مباراته أمام فريق ويلز، كي يفوز ويدخل البهجة في قلوب الشعب الإيراني.
حبا للمنتخب الوطني وعالم إيران الإسلامية، جئنا ونأمل بفوز الفريق كي يفرح الشعب كثيرا.
هذا التجمع فاجأ جماهير الفرق الأخرى حيث جاء بعد خسارة المنتخب الإيراني أمام إنجلترا.
هؤلاء المشجعين وظيفتهم تشجيع الفريق إلى نهاية المباريات، ونحن شجعنا المنتخب أيضا إلى النهاية في المباريات السابقة.
نحن جئنا حبا لإيران والوطن، فإن فاز الفريق أو خسر نحبه ونشجعه.
ويبقى المشجع الإيراني يدعم المنتخب الوطني على أي حال وفي كافة الظروف.
أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن احتشدوا في باحاته منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. إلى ذلك أحرق مستوطنون متطرفون من عصابة تدفيع الثمن اليهودية فجر اليوم عددا من المركبات، وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبة في محافظة القدس المحتلة. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم مداخل بعض الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوب المدينة. من جهة أخرى، تتصاعد أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد القوات الصهيونية والمستوطنين، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن عملية القدس التي نفذتها المقاومة الأربعاء تعد مسارا نوعيا واختراقا جديدا لمنظومة أمن الاحتلال، حيث وضعت العدو الصهيونية في مزيد من الصدمات. للمزيد حول تداعيات عملية القدس على واقع الاحتلال، نتوقف ورؤية القيادي في الجبهة الشعبية تحرير فلسطين سمير لوباني.
هذه العملية هي إفرازات مرحلة، بالتالي الشعب الفلسطيني جرب فيها كل أنواع الأسلحة ضد الاحتلال. أهم شيء أسقط بهذه العملية هنا أسقطت كل التداعيات ما سميت بعملية السلام وأوسلو وضعت جانبا، وبالتالي الشعب الفلسطيني هب مرة أخرى ليقول أننا لن نوقع ولن نستسلم ولن نقبل بالقرارات التي أعطتكم القدس كعاصمة، ولن نقبل كمان بالتطبيع العربي الذي حصل، ولن نقبل بتوقيع يعني الاتفاقيات اللي أنتم تريدوا أن تبصمون عليها. وبالتالي كان الرد، ماذا كان الرد؟ إحنا قبل ما أقول ماذا كان الرد بدي أقول إنه اللي بعده بفكر إنه في حدا بالكيان الصهيوني معنا بكون غلطان، إنه هذا يسار وهذا يمين وهذا وهذا وهذا، ولا واحد منهم معنا، ولذلك بدنا نشطل كله من الوسط، لا نتنياهو تل اليمين، لا لا لا، كله هذول أعدانا، يجب أن نضع الخطط لمواجهتهم. الآن في شيء جديد، جربنا الطعن، جربنا الميليتوب، جربنا الرشاشات الصغيرة، جربنا الدهس، خلينا نحكي بكل هذه الأمور، أتت لتوجيه رسالة للقيادة المتأتي وحامي راسها، القيادة الصهيونية اللي حامي راسها، أنه لا، في عنا شيء مخبأ، في عنا شيء، الشيء المخبأ هي هذه التفجيرات، أي باعتراف القيادة الإسرائيلية أنه بدأت مرحلة العبوات والتفجيرات الكبيرة، وهذا الموضوع يجب دراسته. وإذا لاحظت بشكل كبير أنه في شغلتين، شغلة أولى أنه القيادة الصهيونية الآن الجديدة نص الجيش الإسرائيلي موجود بالضفة، كل كادر وزارة الدفاع موجود بالضفة الغربية، لهذا الموضوع استدعت ردا ووجود هذا أنه عبوة أولى وعبوة ثانية، معناته الموضوع رايح، كان في تفتيش على سيارة متفجرة، عبوة متفجرة. إذن هذا الموضوع عم بقول إنه المعركة لقدام أوسع وأكبر، والمواجهة ستكون أكبر.
قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية اللواء احتياط تامير هيمان أن هناك مؤشرات تظهر للأعين ولا يمكن التغاضي عنها، تزيد من احتمالات نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ذات مميزات لم يسبق لها مثيل. وأشار هيمان إلى أن الساحة الفلسطينية تزداد اشتعالا أكثر مما يتصور الإسرائيليون، مشددا على أنه يجب التعامل مع العمليات التي وقعت في القدس وكذلك عملية اختطاف جثة تيران بيرو على أنها مؤشرات تدل على احتمال انفجار هائل للأوضاع في المدى المتوسط. ويأتي ذلك بعد عمليتي تفجير في القدس المحتلة الأربعاء أسفرتا عن قتيل إسرائيلي وعشرات الجرحى. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا حكومة صنعاء تحبط محاولة جديدة للحكومة الموالية للسعودية لتصدير شحنة من النفط الخام اليمني لصالح الرياض. مقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم احتجاجات في مدينة أم درمان. وصحيفة بولاتيكو الأمريكية تقول إن أوروبا غاضبة من الأرباح الهائلة التي تجنيها واشنطن من الأزمة الأوكرانية. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أحبطت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء محاولة جديدة للحكومة الموالية للرياض في جنوب اليمن لتصدير شحنة من النفط الخام من ميناء الضبة في حضرموت. وكشف رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور عن نهب السعودية مليارات الدولارات من عائدات النفط اليمني التي يتم تسليمها إلى البنك الأهلي السعودي. لتسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير الاقتصادي من صنعاء رشيد الحدادي.
اليوم العدو يحاول يستهدف إنتاج النفط من خلال نهب أو من خلال تهريب 2 مليون برميل، خاصة وأنه عملية منع وحظر تصدير النفط الخام أدت إلى توقف الإنتاج في حقول المسيلة النفطية وفي حقول جنة هند المتواجدة الواقعة في إطار محافظة شبوة. هذه المحاولة اليوم تستند إلى دعم أمريكي كبير جدا. طبعا نؤكد بأن القوات الأمريكية والقوات المحتلة الإماراتية تتواجد على بعد 13 كيلومتر شرق ميناء الضبة النفطي. هذا الميناء الذي أنشئ لأول مرة في العام 1993 وهو يمتلك خزانات نفط طبعا تحتوي أو يعني طاقتها الاستيعابية 3.5 مليون برميل. اليوم خزانات النفط في تلك المنشأة النفطية الواقع على السواحل الجنوبية الشرقية للبلد ممتلئة بشكل كامل، ويحاولون اليوم تفريغها بشتى الطرق، رغم أنه مخاطبات صدرت من اللجنة الاقتصادية العليا، والمخاطبات صدرت طبعا تنبيهات وتحذيرات صدرت من اللجنة الاقتصادية من قواتنا المسلحة، ولكن العمليات القادمة سوف تكون تأديبية وليس تحذيرية، وهذا ما أكد الجميع المسؤولين هنا في العاصمة صنعاء، وعلى الشركات الملاحية أن تتنبه لهذا الأمر، خاصة وإنه أي سفينة قد تقترب من موانئنا النفطية في محافظات حضرموت والمهرة، خاصة وإن هناك محاولات لنهب وتهريب النفط عبر صهاريج إلى ميناء نشطون المتواجد أو المحتل من قبل القوات السعودية منذ منتصف العام 2020. هناك محاولة اليوم لإيجاد أو لتهريب النفط عبر سفن صغيرة من موانئ بدائية في سواحل محافظة شبوة. كل هذه المحاولات مرصودة. الخيار الوحيد الآن أمام مرتزقة العدوان وأمام الأطراف تحالف العدوان هو الموافقة على المطالب الإنسانية التي تقدم بها وفدنا الوطني.
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية. وتداول الناشطون مقاطع فيديو أظهرت السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء، ومنها مشهد وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين. كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين بعيدا عن مياه الأمطار. للمزيد حول اجتياح السيول لمحافظة جدة السعودية وإلحاق أضرار كبيرة بها نستمع لهذا التقرير.
السيول من جديد تجتاح المملكة السعودية، ومرة أخرى لا إجراءات احترازية للتقليل من شدة الكارثة والتقليل من الخسائر. مسؤول إمارة مكة المكرمة أعلنوا وفاة عدة أشخاص جراء ما نجم من فيضانات. أما محافظة جدة فشهدت أمطارا غزيرة خلال يوم واحد، حيث سجل المركز الوطني للأرصاد في السعودية هطول 179 مليمترا، وهي كمية تجاوزت كمية الأمطار المسجلة في العام 2009. هذه الأمطار تسببت بخسائر مادية كبيرة، حيث جرفت السيول السيارات وقطعت العديد من الطرق الرئيسية وأغرقت مباني حكومية ومناطق سكنية عدة، وكل ذلك في ظل عجز شبه كامل من السلطات على التعامل مع الكارثة الطبيعية. السلطات اضطرت بسبب انقطاع الطرق وعدم إمكانية التنقل الآمن إلى فرض حالة الطوارئ وتعليق الدراسة وإلغاء العديد من رحلات الطيران. الفشل الحكومي في احتواء الفيضانات التي تتكرر كل عام أثار زوبعة غضب داخل البلاد ترجمتها تغريدات لعدد من المدونين، حيث طالب البعض المسؤولين بتعلم الدروس والكشف عن المسؤولين عن هذا الفشل في إدارة الأزمات، واتهم آخرون حكام البلاد باتباع سياسة قائمة على تجاهل الشعب واحتياجاته بهدف إذلاله وإهانته وتدمير مستقبله. ورغم أن نتائج أبحاث البنك الدولي للعام 2011 تظهر أن السيول والفيضانات في المنطقة العربية بين عامي 81 من القرن الماضي و2011 كانت الكارثة الطبيعية الأكثر حصولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن السلطات في السعودية وعدة دول أخرى لم تقدم حتى الآن على وضع خطط للتعامل مع هذه الكوارث والتقليل من شدتها.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم عن مقتل متظاهر في مدينة أمدرمان إثر إصابته بطلق ناري أطلقته القوات الحكومية خلال قمعها تظاهرة. وقد تظاهر المئات مساء الخميس في أمدرمان للمطالبة بعودة الحكم المدني، وحاولت الشرطة تفريقهم بواسطة قنابل غاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا خلال زيارة إلى الخرطوم الأسبوع الماضي سلطات المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى ضبط النفس. كتبت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن المسؤولين الأوروبيين يعبرون عن استيائهم المتزايد من الولايات المتحدة التي تجني أرباحا ليس من الأزمة الأوكرانية فحسب، بل ومن نقص موارد الطاقة في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ، وأصبح كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبين من إدارة جو بايدن ويتهمون الأمريكيين بالاستفادة من الأزمة العامة في حين تعاني منها بلدان الاتحاد الأوروبي. ونقل الصحيفة تصريح مسؤول أوروبي قوله أن الولايات المتحدة تبيع المزيد من الغاز وبأسعار مرتفعة، وكذلك أنها تبيع المزيد من الأسلحة. أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غضب نواب بريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمينا عاما لحلف الناتو. وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن ماكرون قد خطط لاستخدام حق النقد ضد تعيين بن والاس أو أي مرشح آخر من المملكة المتحدة أو تركيا لمنصب الأمين العام لحلف الناتو. بدورها أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن الناتو قد يبدأ محادثات أولية في شباط فبراير القادم بشأن من يجب أن يقوده بمجرد تنحي يانس ستولتنبرغ النرويجي. تدخل الممرضات البريطانيات في إضراب الشهر القادم في خطوة غير مسبوقة تدل على خطورة الأزمة الاجتماعية وسط إضرابات في كثير من القطاعات لم تشهدها بريطانيا منذ عقود. إلى ذلك أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية أن سكان بريطانيا يعانون من نقص في بيض الدجاج، مشيرة إلى أنه اختفى بالكامل تقريبا من الرفوف في بعض محلات السوبر ماركت. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي لإيران وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. روسيا تطالب بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الأوضاع فيها. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. إلى اللقاء بإذن الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم عظماء في التاريخ عظماء في التاريخ حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان إعداد وإخراج حيدر البهبهاني الإخراج الفني شهاب تشيتاهي
آية الله الشهيد الشيخ فضل الله نوري مستمع العزيز تحية طيبة لك قد لا يكون صحيحا فيما لو حددنا تاريخا معينا لبدء جهاد عالم ديني شجاع لأن الإسلام هو دين الجهاد ها هو آية الله الشيخ فضل الله نوري الذي لم يفقد صوته تلك الروعة ولم تفقد روحه تلك الأبهة حتى في آخر لحظة من حياته هاجر في عنفوان شبابه إلى النجف الأشرف ليستقي من العلوم الإسلامية فدرس في البداية على يد الفقيه الشيخ راضي وعندما تجاوز عمره 30 توجه إلى سامراء بمعية خاله ليحضر دروس المرحوم الملا فتح علي سلطان آبادي حتى نال درجة الاجتهاد وبعد 8 سنوات عاد إلى طهران واستطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح زعيما معنويا وقائدا دينيا للشعب يعمل لإعلاء كلمة الله والإسلام
نحن السلام عليكم يا عم
وعليك السلام بارك الله بكما أهلا وسهلا تفضل رجاء
هل الشيخ في الداخل؟
نعم يا سادتي نعم إنه بانتظاركما تفضل أرجوكما
كيف حالك يا عم؟ وكيف حال الشيخ؟
بخير يا ولدي
الحمد لله الحمد لله
بخير وعافية إن شاء الله حفظكم الله من كل سوء
شكرا
سوء.
شكرا جزيلا
تفضل
يا سيد أبو تفضل
يا الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالكم
وبركاته.
يا شيخ؟
أهلا وسهلا بكما
ما هذه المفاجأة السارة؟ تفضل تفضل، أهلا بكما. يا عم،
نعم يا شيخ،
من فضلك هات ما عندنا لضيفينا.
لا تكلف نفسك يا شيخ، جئنا إليك في أمر مهم.
لا كلفة أبدا، خيرا إن شاء الله، أنا تحت أمركما، تفضل.
أستغفر الله، نحن جميعا نسعى لخدمة هذا الدين
إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله عواقبنا جميعا.
شكرا، شكرا جزيلا.
ما وراءكما؟
جئنا لنتشاور في أمر المجلس يا شيخ.
في الحقيقة المجلس شغل أفكاري بشدة، خصوصا هذه الأيام.
أي شيء؟
إنها قوانينه، وهل هناك ألعن منها؟
هو عين الموضوع الذي شغلنا أيضا يا شيخ.
تفضل، إلى ماذا توصلتما؟ ما هي وجهة نظركما؟
ألا تجد يا شيخ أن تشريع قوانينه مقتبسة بالكامل من الغرب، وكأنها لا تمت بنا بصلة؟
وكيف لا يا سيد، وكيف لا؟ إنها والله تحز في قلبي كالمنشار.
شريعتنا الإسلامية مبعدة، وقوانين الغرب هي المعترف بها.
والأدهى والأمر من ذلك كله، والذي يؤلمني حقا، هو أن الغالبية العظمى من جماهيرنا لم تعد تعي هذا الواقع المر. لقد باتت منخدعة، منخدعة.
إذن علينا التحرك، أليس كذلك؟
نعم، في الواقع تحدثت مع رئيس المجلس في هذا الشأن كثيرا.
حسنا،
حتى أقنعته، ثم أبدى استعدادا لتشكيل لجنة لتتقصى الحقائق ولتنظر في القوانين المصادق عليها.
وما بإمكان هذه اللجنة أن تعمل؟
على الأقل ستعرف ما إذا كانت هذه القوانين التي يعمل بها مطابقة للشريعة الإسلامية أم لا. بعدها سنتحرك بالخطوة الأخرى.
يا شيخ صدقني أن هذه اللجنة لا تستطيع سوى أن تدون. نعم، تدون بعض المواد المتممة للدستور ليس إلا، وستلحقها بالقوانين القديمة.
كلا يا سيد كلا، أترانا سنسكت عن ذلك؟ أبدا، سنتحرك حينها بصورة جادة. أنتما تدركان جيدا أن المتآمرين، سواء الأجانب أو غيرهم، بدأوا يحركون عملاءهم في الداخل كي يحولوا وبما أمكنهم من نفوذ ورشوة دون سن قوانين إسلامية.
بالضبط بالضبط، هذا هو الذي دعانا لزيارتك يا شيخ، فلقد وجدنا أنهم أخزاهم الله استطاعوا أن ينفذوا بين صفوفنا وبشتى الأقنعة، كالقومية والثورية والحزبية وحتى العنصرية.
أحسنت. يا أخوي، أقول لكم بصراحة إننا فتنا بهم.
على ذلك فإننا محاصرون من عدة جهات.
بالطبع،
ويجب علينا أن نحسب لأي خطوة نخطوها، أعني الدقة في عملنا.
يا صاحبي، لقد فكرت مليا في ذلك وتوصلت لشيء.
وما هو يا شيخ
الشيء؟
ما رأيكما بالاعتصام؟ إنه أفضل وسيلة سلمية يخشاها ويرعب منها العدو وينجذب لها مؤيدونا.
وأين سنعتصم؟
حسنا، عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري. إنني أرى أنه أفضل مكان في طهران، وأفضل وسيلة ليقظة أمتنا وتوعيتها بالمرحلة التي نمر بها حاليا.
لو عرضتنا السلطة بقوتها كيف سنواجهها؟
يا صاحبي، كما قلت لكما، اعتصامنا سيكون سلميا لا قوة فيه سوى قوة العقيدة والإيمان. لو عارضونا بالقوة سننتقل لمكان آخر. علينا توعية الناس بكل ما أمكننا، بالمحاضرات، بالمواعظ، كي يمكننا إصدار نشرة تحوي أفكارنا لتوزع على الجميع، نعرفهم بها القضايا المختلفة.
والمتآمرون والمتملقون والأعداء،
أما تحسب حسابهم؟ إنهم سيبذلون جل ما استطاعوا للحد من نشاطنا.
يا صاحبي، لو لم يوجدوا هؤلاء الخبثاء فما معنى لاعتصامنا وتحركنا هذا؟ إنه كرد فعل لفضحهم وتعريفهم لجماهيرنا. وهل تتوقعان أن نبدأ حربا معهم؟
كلا يا شيخ، ولكن من الأقل نجعله بالحسبان.
في هذه المرحلة لا أوافقك يا سيد، لا أوافقك بذلك. رؤوس الأموال وكل الإمكانات بيدهم، حرابهم المسمومة مصوبة نحونا من كل حدب وصوب.
حسنا،
وها هي جماهيرنا، وعيها محدود وبسيط، لذا الواجب يستدعينا أولا توعيتهم، إيقاظهم من سباتهم.
هذا صحيح.
الأهم من ذلك كله هو رفع مستوى أفكارهم لكي يدركوا حقيقة الأمر ويدركوا ما يحوط بهم. عند ذلك يمكننا الاعتماد عليهم فيما لو اتفقنا وصممنا لمجابهة السلطة والمتآمرين علينا.
هذا صحيح، الحق ما قلت.
الحق معك يا شيخ. ما رأيكما في تسمية نشرتنا باللوائح؟
إنه اسم مناسب.
نعم، اسم جميل. إذن هي اللوائح التي سنطالب بها المجلس لسن قوانين على أساس إسلامي لا غربي،
ونرد ونفضح فيها الماديين والبهائيين الذين شوهوا الإسلام بافتراءاتهم الوقحة.
قاتلهم الله،
قاتلهم الله.
إنهم بأفعالهم هذه لا يسخرون ولا يخسرون سوى أنفسهم، إنما الرابح والمستثمر هو المحتل الماكر.
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
بقيت مسألة واحدة يا شيخ.
وما هي يا سيد؟
فيما لو لم نجن فائدة من هذا الاعتصام لا سمح الله بأي سبب كان، ماذا سيمكننا فعله؟
قلت لكما ننتقل لمكان آخر، وإنني أفضل اختيار مدينة قم المقدسة، ذلك لما تحتله هذه المدينة من مكانة في قلوب المؤمنين.
مكان مناسب،
ولا أظن أن أمتنا ستخذلنا عندها.
إذن على بركة الله إلى مرقد السيد عبد العظيم.
يا صاحبي،
نعم.
أقسم أنني لا أرغب في هذه الحياة، لكنني سأدافع عن الإسلام مهما عشت، وأنني مستعد للتضحية بنفسي في طريق الإسلام، فإن الدستور الذي تعده لنا السفارة البريطانية لا يفيدنا أبدا.
وبالفعل اعتصم العلماء الثلاثة الطباطبائي والبهبهاني والنوري عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني الواقع جنوب طهران في شهر ري، فالتحق بهم جمع لا يستهان به من المؤمنين المجاهدين، وبدأت نشرة اللوائح بالصدور فاضحة قوانين المجلس ومحذرة الناس من أن الحركة الدستورية قد آلت للانحراف. إلا أن المتآمرين وأذنابهم لم يستسيغوا ذلك، حيث وجهوا أنواع الاتهامات الزائفة والدعايات المغرضة والافتراءات المسمومة لتشويه المسيرة الحقة، ولم يصدقها غير ضعاف الإيمان والمتملقين، فضاق الخناق بسبب الضغوط المختلفة، فاتجه العلماء الثلاثة بمعية المجاهدين إلى مدينة قم المقدسة لاستمرار الاعتصام هناك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا أهلا بالحاج إبراهيم، أهلا. تفضل تفضل يا أخي تفضل.
ماذا حدث هنا يا حاج؟ أحقا هذه طهران؟ عدت توا من سفري ولا أدري ماذا حدث.
يا حاج إبراهيم، ليتك كنت هنا، فلقد اعتصم العلماء الثلاثة، السيد البهبهاني والسيد الطبطبائي والشيخ النوري، عند مرقد عبد العظيم، والتحق بهم عدد كبير من شبابنا المؤمن الواعي والرجال المجاهدين، فطاش غضب السلطة فأحكمت الخناق عليهم، مما جعلهم يتجهون إلى مدينة قم المقدسة يا حاج.
والله إنه لخبر مفرح يا حاج، قل لي ماذا فعلوا أثناء اعتصامهم؟
ياه، أصدروا مجموعة من اللوائح، بالمناسبة لدي مجموعة منها، لو أحببت الاطلاع عليها أعرتك إياها يا حاج. بارك الله بهم بارك الله بهم، فضحوا فيها قوانين المجلس الغربية وأفعال البلاط اللا أبالي قبال زحف المستعمر يا حاج.
بارك الله بهم.
والله
ليتني كنت معهم، ولكن لم أفهم بعد لما لم يحقق اعتصامهم في مدينة ري شيئا.
هل نسيت البهائيين الحاقدين على الإسلام يا حاج إبراهيم؟ إنهم حالوا دون وصول العلماء هدفهم المقصود، مما أضطرهم للتصميم على التوجه إلى مدينة قم المقدسة.
ألم يفعل الناس شيئا؟ اتخاذ موقف، تأييد، رفض، هتاف؟
بلى بلى يا حاج إبراهيم بلى. كما ترى كما ترى الأسواق معطلة تعبيرا عن سخطهم لهذه الأوضاع المتردية، هاتفين بتأييد موقف علمائهم المجاهدين.
الحمد لله الحمد لله. وما هو رد الحكومة عليهم؟
وجدت نفسها في مأزق كبير، لأن الهتافات طالتهم وطالبت بإسقاطهم.
حقا، رائع رائع. وماذا بعد يا حاج؟
أحس الملك القاجاري أن عرشه مهدد بالخطر ولا بد له من البحث عن حل مناسب لإنقاذ عرشه المهزوز.
ماذا فعل؟
أرسل أحد أفراده المقربين إلى مدينة قم لعله يقنع العلماء الثلاثة للعودة لطهران بعد أن يقنعهم أنه سيحقق لهم كل ما يصبون إليه. كأنهم يريدون مناصب منه. طلب منهم أن يلتحقوا بركب البلاط الملكي.
حقا؟ وماذا ردوا عليه؟
كما تعلم يا حاج أن علماءنا لم يرموا من وراء حركتهم هذه إلى تلك الخزعبلات. إنما هدفهم كان إلهيا. كانت إجابتهم قصيرة وقاطعة، وهي تشكيل مجلس حقيقي تشرع فيه قوانين إسلامية لا غربية.
بارك الله بهم. حقا يا حاج، هل ساندهم بقية العلماء في هذه الحركة الرائدة؟
بالطبع يا حاج بالطبع. وهل يعقل أنه سيعانون وحدهم والبقية تركن للسكوت والفرجة؟ لقد أرسل العلماء الثلاثة برقية إلى مراجع النجف الأشرف يا حاج. أرسلوها إلى آية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني والحاج الميرزا حسين خليل الطهراني على ما أذكر. قالوا لهم بها إنهم يرمون من وراء حركتهم هذه إلى إقامة حكومة إسلامية. فما كان من المراجع العظام في النجف الأشرف إلا أن أعلنوا عن تأييدهم التام لهذا القرار. وكما ترى ولله الحمد الجميع اتحد لإعلاء كلمة الحق.
الحمد لله. غدا صباحا سأنضم مع صفوف إخواني المجاهدين.
إن شاء الله، على بركة الله.
في أمان الله يا حاج.
في حفظ الله ورعايته. وفقك الله يا حاج إبراهيم، وفقك الله.
ولما شعر أعداء الإسلام أن الشيخ النوري والسيدين الطباطبائي والبهبهاني مصممون على محاربتهم والوقوف بوجه مطامعهم، فكروا في حيلة جديدة هي اتهام كل منهم بشيء لعل الناس تنفض من حولهم. فاتهموا مثلاً آية الله الشيخ النوري بأنه متفاهم مع البلاط الملكي وأنه يعمل لحساب محمد علي شاه، فتمكنوا من خداع الرأي العام الجاهل ولفترة طويلة. ولكن الحقيقة هي أن الاستعمار كان يخطط ويهدف للقضاء على حملة لواء الإسلام، علماء الدين المجاهدين، يخطط من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لاحتلال أرض الإسلام واستغلال ثرواتها وجرها نحو الانحطاط، من خلال حقن أبنائها بالثقافات التافهة عن طريق تنشئة طبقة وضيعة تعادي الإسلام وتعادي الحركة الدستورية. فدبروا انقلابا سيطروا به على جميع أجهزة البلاد بذريعة أنهم يريدون المحافظة على الحركة الدستورية من الانحراف، فأعدوا مئات الأشخاص من العناصر الإسلامية حتى أنهم أطلقوا النار على الشيخ النوري فأصيب بجراح، ثم نقلوه إلى أحد السجون، وبعد 7 أشهر قدموه للمحاكمة.
جلوس.
حكمت المحكمة العليا على المدعو فضل الله النوري بالإعدام شنقا حتى الموت نظرا لإخلاله بالنظام والانحراف.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
رفعت الجلسة.
وهكذا نفذ حكم الإعدام الظالم في يوم 13 من شهر رجب عام 1327 هجري قمري في أحد شوارع طهران، ثم دفنوا جسده الطاهر في منطقة مجهولة. بعدها نقلوه لمدينة قم فدفنوه هناك. كنتم ونبذة من حياة المجاهد الشهيد فضل الله نوري. حتى اللقاء القادم بإذن الله، وعظيم آخر من عظماء الأمة والإسلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني انساك شلون يا رب الكون وانا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور جيت ابكي وصرت اضحك تالي ضحكة مغرور وارجع وبكي باخر عمري والدنيا تدور يا ربي حب بيني وبين يا ربي وكل خطوة بعيني عين اسأل وينك يا ربي عبدك بيدينك حب بيني كل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك بيدينك كل ما أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي كل ما أسألك تجاوبني كل ما أسألك تجاوبني تنظرني وموجود بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود كيف العبد يطوع نفسه ويعصي المعبود جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي وذنب بس ترويني بنهلك يا ربي تقول بكل فضلك انت اللي تطلب احساني ومن احسن لك تنساني انت اللي تطلب احساني ومن احسن لك تنساني مذنب بس ترويني بنهلك مذنب بس ترويني متحسف جاي عفوك مولاي مالي وجه ارفع لك عيني.